تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من آيات الذكر الرحمن، فأهلا بكم. مستمعينا الكرام، نواصل في هذه الحلقة تفسير آيات سورة الشورى المباركة، وبداية من الآية 29 بعد الاستماع إلى تلاوتها.
ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
أيها الكرام، تشير هذه الآية المباركة إلى أن خلق السماوات والأرض وما بينهما هو نموذج من الآيات الإلهية، ومعنى البث فيها هو التوزيع والنشر. كما تبين لنا هذه الآية الشريفة بأن قدرة الله تعالى على الخلق الأول دليل قدرته على البعث والحشر، كما تشير إلى أن في السماء موجودات حية أيضا بقوله عز من قائل: بث فيهما، أي في السماوات والأرض، من دابة. والآن أيها الأكارم إلى تلاوة الآيتين 30 و 31 من سورة الشورى المباركة.
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
أيها الأحبة، من السنن الإلهية أن الله عز وجل يذيق الإنسان المصيبة على عمله السيء، وهو ما ورد في الآية 30. ومن السنن الإلهية أيضا فتح باب التكامل أمام الإنسان من خلال ما يتعرض له في حياته من ابتلاءات ومصائب، فالمصائب والابتلاءات التي يبتلى بها المعصوم هي لتكامله ولعلو درجته وليكون أسوة للآخرين. وقد ورد في الحديث الشريف: البلاء للظالم أدب، وللمؤمن ابتلاء، وللأولياء درجة. أما ما تعلمنا هاتان الآيتان هو أولا بين سلوك الإنسان وما يصيبه من خير أو شر ثمة علاقة وارتباط. ثانيا، الشرور والمصائب التي يبتلى بها الإنسان هي بعض من آثار ما كسبت يداه، والله تعالى يعفو عن الكثير. ثالثا، للمصائب جانب من التحذير والإنذار، ولو كانت انتقاما لم يكن معنى للعفو. ورابعا، لا يمكن للإنسان أن يجعل كافة الأسباب تحت سيطرته وأن ينجو من آثار معاصيه. مستمعينا الأفاضل، نستمع إلى تلاوة الآيات 32 حتى 35 من سورة الشورى المباركة قبل أن نشرع بتفسيرها.
ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.
الجواري في الآية 32 أيها الأكارم هي جمع جارية، وهي السفينة عند جريانها وحركتها، والمراد من قوله كالأعلام السفن الكبرى أو الجبال الجليدية حال سيرها. كما لا ينبغي أن نغفل دور الرياح في الطبيعة، فتنفس الموجودات الحية، حركة السفن، انتقال السحب وغيرها كلها بسبب حركة الرياح، بل تشكل حركة الرياح اليوم مصدرا من مصادر الطاقة. أما كلمة يوبقهن في الآية 34 فهي من الإيباق، وهو الإهلاك، وها هنا كناية عن الإغراق، والمحيص هو طريق الفرار والنجاة. أما الآية 35 فتشير إلى أن المنحرفين بدل التفكير في آيات الله عز وجل يتجهون نحو الجدال فيها، ففي الآيات السابقة قال تعالى لآيات لكل صبار شكور، وفي هذه الآية قال تعالى يجادلون في آيات الله. أما ما تعلمناه من هذه الآيات المباركات، أولا إنما يعرف الناس قدر النعمة بعد زوالها، ثانيا الطبيعة ومظاهرها من الماء والريح هي آية وعلامة لمن كان صابرا على مكاره الدنيا وشاكرا على نعمها، ثالثا لا ينبغي أن يرى الإنسان نفسه في أمان أبدا، فالله تعالى يقدر أن يهلك هذا الإنسان في البر والبحر بسبب سوء عمله، ورابعا من يستبدل الإيمان بالقدرة الإلهية بتفسير ظواهر الطبيعة بالتحليل المادي سوف لن يجد له من مفر عند نزول العذاب الإلهي. أعزائنا المستمعين، بهذا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى الملتقى تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. بعد قليل نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة 12 والدقيقة 10 يأتيكم برنامج أدب المقاومة، أهل التقى في الساعة 12 والدقيقة 34. نور وبلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12 والدقيقة 51، في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1 والدقيقة 5، التلاوة المختارة في الساعة 1 والدقيقة 48. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:27، وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى نصف ساعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة الثالثة تماما. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة السادسة. عند الثالثة والربع يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وكل المرحب بحضرتكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب أدب المقاومة، والتي سنكمل فيها استعراض نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر شكيب جهشان. رافقونا أيها الكرام.
مستمعين الأفاضل، يعبر الشاعر شكيب جهشان عن ثقته بحتمية النصر الآتي في قصيدته التي يزف فيها العروس الجميلة إلى العريس الغالي الوطن، إذ لا خيار لها لأنه العريس الأبدي. فيقول في هذا المجال: جهز الطرحة والفستان والشال الذي حاكته أمي، وانده أولاد عمي، فأنا ذاهبة في رحلة العمر وعرس الخالدين. آه من حرقة نار العاشقين، وحبيبي لم يزل منذ ابتداء الزمن، لم يزل ينتظر الوعد الذي يحملني، وحبيبي موسم من شجن، وحبيبي يا رفاقي وطني. هذه النظرة أعزائي الكرام المتفائلة في العودة والنصر تجعل الشاعر يظل مصرا على موقف واضح وحازم بعيدا عن السوداوية التي تراود البعض، لأنه يرى ما وراء النفق ويؤمن بأن الشعوب إذا هبت ستنتصر. إنه موقف التزم به الشاعر شكيب جهشان في مجموعاته الشعرية والنثرية، وتنعكس دعوات التفاؤل في مجموعاته كلام قليل، فيقول: استطاع البائع الجوال أن يمسك ببعض الحمام في باحة منزل غاب عنه أصحابه، ألقى بالحمام في كيس يحمله وانطلق. ووصل إلى بيته في القرية البعيدة، فقص الريش في أجنحة الحمام حتى لا يعود، ثم نمى الريش والحمام عاد.
نعم أيها الأفاضل، ويرى الشاعر هذه العودة وهذا النصر برؤية جديدة متمثلة في صوت العقل المتزن، كما يبدو ذلك في قوله في مجموعته لوحتان. لن أجتر الماضي، لن أجتر الماضي، لن أتقوقع في الحاضر، لن ألهث بعد اليوم وراء الأجداث، لن أسحب من خلفي الدولاب. حطمت قيودي، مرآتي، وفتحت أعلى شرفات الشمس كل الأبواب.
مستمعينا الكرام، حول تميز العالم الشعري شكيب جهشان بالغنى والتنوع إليكم الحوار التالي.
مستمعينا مستمعاتنا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم ببرنامجكم أدب المقاومة، واسمحوا لي أن أستقبل ضيفي الكريم الدكتور حسين جمعة، الأديب والكاتب والأستاذ الجامعي ورئيس اتحاد كتاب العرب سابقا من سوريا. دكتور أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. دكتور حسين، كيف ترون تميز شكيب جهشان بالغنى والتنوع وعدم الاستقرار على أسلوب واحد، فهو دائم الاغتناء دائم التطور، يطعم شعره من عالم الموروث الشعري العربي ومن الشعر المضارع عربيا وعالميا؟
أولا أحييكم أجمل تحية، وأرى أن الشاعر الأديب شكيب جهشان شاعر متميز، تميزه جاء من تجربته الكبيرة بوصفه معلما ومربيا، حمل لقب المعلم الفلسطيني في الوقت الذي اطلع على تراث عريق، هذا التراث جعله أيضا صاحب عطاء في الحياة وفي الأدب، قدم له هذا التراث وهذه المعرفة ذخيرة كبيرة لتنوع شعره، ولا سيما أن موهبته التي بدأت مبكرا في المرحلة الثانوية حتى صار صاحب شعر ذواق في هذا المقام. ولا شك في أن شكيب جهشان أوتي حظا كبيرا بمثل ما أوتي أيضا علما غزيرا، إذ صار أحد أبرز مجموعة أصدقاء توفيق زياد الذين شاركوا في تأسيس مؤسسة توفيق زياد للثقافة الوطنية والإبداع في الناصرة عام 1996. كان أيضا وفيا من الأوفياء الذين وفوا حق الصداقة مع توفيق زياد، وأصبح نائبا له في تأسيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين. لم يكن فقط شاعرا صاحب كلمة رائعة وجميلة، وإنما كان ناثرا من طراز خاص، أيضا اتصف بالإبداع الجميل ونظم قصيدة النثر بمثل ما نظم القصيدة العمودية التقليدية، وكان شجي الإيقاع في كليهما، ومن ثم هو يتصف بالنزعة الرومانسية لأنه سكب روحه في حروفه التي دبجها في قصائده أو في أدبه. كان شكيب جهشان حالما بالحرية ومتعلقا بقضايا وطنه، فكانت قصائده تنزف هذا الجرح الوطني، إذ يتطلع إلى الحرية والاستقلال ويركز لا سيما على هذا الواقع القهري الذي كان يعيشه مجتمعه في الأرض المحتلة. أنا أستطيع أن أقول شكيب جهشان يعني يعد واحدا من رواد قصيدة النثر وواحدا أيضا من رواد القصيدة الرومانسية الجميلة. ولا زلت أذكر قصيدة من قصائده قرأتها بعنوان آمنت بالله، فهذه القصيدة التي قامت على النثرية الرائعة الجميلة تشعرك بأنه إنسان يتطلع إلى الأفق برؤية جديدة تختلف عن رؤية الآخرين، فأنت تحس عن أنك ستقرأ عنده مثلا قصيدة تقليدية في معانيها، فإذا بك تحس بأنك تقفز قفزات إبداعية مع لغته عندما يقول مثلا في المقطع الأول على سبيل المثال: آمنت بالله وآياته ولم أزل، لما رآني مستسلما صب على رأسي لعناته. يعني هذه مثل ما نقول الومضة الرائعة الجميلة التي نجدها في قصيدته، أنه هو مؤمن بالله وما زال مؤمنا، لكن أنه يستسلم لكل شيء ويستسلم للاحتلال ويستسلم للعدو ويستسلم للقهر. لذلك لاحظ هذه القفزة التي قفزها الشاعر من خلال هذا الإقرار بالإيمان، إيمان بالله، لكن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالذل ولا بالقهر ولا العبودية، بالإضافة إلى نص نثري على شوق لأيام الغوالم. هذا النص النثري الذي نشر سنة 2001. أستطيع أن أقول إن شكيب جهشان الذي نشرت مجموعة أعماله سنة 2013 يعد واحدا من الشعراء الحداثيين في الأرض المحتلة، ويبدو أنه ظلم. يعني أنا لم أكن أطلع كثيرا على شعر شكيب جهشان، فأنا أشكركم أنكم أرجعتموني إلى مثل هذا الشاعر لكي أتعرف إليه وأعرف مدى انفتاحه على الإنسانية. يعني بمقدار ما كان شاعرا وطنيا قوميا، كان شاعرا إنسانيا يتطلع إلى الآفاق الإنسانية كلها.
نعم دكتور حسين جمعة، الأديب والكاتب والأستاذ الجامعي ورئيس اتحاد كتاب العرب سابقا من سوريا، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكم على كل ما تفضلتم به، وشكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. أهلا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم أيها الأفاضل لهذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، كما أتقدم بالشكر الجزيل للزميل حيدر جبارة على هذا الحوار، وهذه عودة إلى ما تبقى من هذه الحلقة. أعزائنا الكرام، يقول النقاد إن شعر شكيب جهشان تنبأ بالانتفاضة قبل وقوعها، حيث يؤكدون أنه غنى لها قبل انفجارها، وينعكس ذلك في رأيهم من خلال الكلمات واللوحات التي يرسمها الشاعر لصورة البطل الفلسطيني، وهو الإنسان الفلسطيني العادي البسيط. وخلال تطور اللوحة كأنما يقول لنا جهشان إن الإنسان العادي هو البطل الحقيقي، هو جمل المحامل، هو دافع مهر العذاب والبطولة لانتزاع حرية فلسطين. فلنأخذ مثلا قصيدته يا صابر الغزي التي تبدأ هكذا:
ألقى دفاتره وغاب زين الشباب، ألقى دفاتره وغاب على دروب المرحلة. يا صابر الغزي، أنت في هذا العصر، أنت المعضلة والمقصلة. يا صابر الغزي، أنت نبي هذا العصر، فاحذر أن تمزقك العصي وأن تعود المهزلة.
نعم مستمعينا الكرام، فصابر الغزي هو كل طفل فلسطيني في هذا الوطن الذي يحلم بوطن وهوية. هو الطفل الذي سطر البطولات ليقيم دولته العتيدة بمقلعه وحجره.
ولد على كتف الطريق يدق في فرح قيوده ويقيم بالأوجاع والمقلاع دولته العتيدة.
هؤلاء الأطفال الصغار الأبطال، رجال الغد الثائرون المنتفضون في الأراضي المحتلة وصانع المستقبل، يغني لهم ويروي بطولتهم ويندب شهداءهم ويؤكد حتمية انتصارهم، فهم أصحاب القضية وهم أصحاب القرار ومحقق النصر. فلا وقت للبكاء ولا مكان لانتظار المدد، وما نصرهم الآتي إلا لأنهم يتحدون الجحافل. والشاعر يندهش من صمودهم ونضالهم مؤكدا هزيمة الجحافل.
يا أيها الولد المخاتل، يا أيها الفاشي، حطم ما استطعت وكيف شئت، ففي غد آت ستنكفئ العصي، وفي غد آت ستنهزم الجحافل.
أيها الأحبة، حين نحلل إحدى قصائد الشاعر شكيب جحشان المأخوذة من ديوانه أحبكم لو تعرفون كم، نرى أن المعنى الجديد عند شكيب يركز على أن المعلم هو الناطور النشيط الذي لا يكل ولا يمل، ومن ناحية فرمز العناقيد التي لا تفنى والتي تعني الخيرات، يصبح عند المعلم صبايا بالذات تعبيرا عن الجمال والأنس والرهافة والحب. وبهذا المعنى يتواصل مع أصداء بيت آخر، هو كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. وشكيب يأخذ من هذا البيت القديم فكرة السغب الذي أضناه وأوهنه فأعطانا الاستعارة النفسية، إذ أحرق الوهج مناديله وكان في بيداء يصارع الظمأ، مع أن الماء أو العناقيد في متناول يديه. ولعل ما يشفع لنا بهذا التصور استعماله كلمتي هدايا ومناديل ككلمتين من عالم الصبايا الذي استهواه. ومعنى العيس في البيداء ساقه إلى المقطوعة الثانية، فيصف نفسه بأنه حداء يحدو سيرها بانطلاق وانعتاق، بينما أصابت الرمضاء رجله فعوقه الرمل الحار عن مسيرته كما شل حركة الجمال المسافرة. وفكرة الحداء للقافلة تسوقه للمقطوعة الثالثة، فيصف نفسه بأنه مزمار ينبثق اللحن من رئتيه، وأصداء اللحن سكارى وحيارى، ولكنه يعترف بأن أنفاسه وهنت في النفخ وذابت مهجته. فهي تذوب عطاء للآخرين، فيكون المعلم رمزا للعطاء والشمعة التي تحترق لتنير درب الآخرين، وهو الحارس الأمين.
وأنا أعمل ناطورا على كرم عنب، والعناقيد صبايا وهدايا، وأنا أحرق الوهج مناديلي وأضمان السغب ثلث قرن، وأنا أعمل حداء وتمضي القافلة، والمغذون انطلاق وانعتاق، وأنا رمض الرمل على رجلي.
كل شكرنا وتقديرنا لكم على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم أدب المقاومة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم دوما
ومنا لكم أجمل التحايا. في أمان الله.
في أمان الله.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. روي أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام قد ذكر للمتقين أوصافا، منها قوله عليه السلام: أنفسهم عفيفة، وهذه هي الفضيلة 13، عفة النفس. العفة هي فضيلة القوة الشهوانية، وهي الوسط بين خمود الشهوة وبين الفجور. أيها الإخوة والأخوات، نحن في وضع فاق الحدود الكبيرة والكثيرة، نحن في وضع يعيش فيه الناس فجورا واضحا ظاهرا. العفة قليلة، ليست معدومة وليست نادرة، لكن لو أننا نظرنا إلى هذا العالم في هذه الأيام لوجدنا أن أكثر الأمم تعيش الفساد من هذه الجهة. فالزنا مستشر، وما يسمى بالصداقات الخاصة وبالمصاحبات الخاصة منتشر. كثير من المجتمعات الغربية يتزوج الرجل فيها من المرأة وينجبان من الأولاد ما شاء الله، ولكن عندما ندقق في وضع هذه الأسر نجد أنها أسر لم تتزوج لا بشكل شرعي ولا بشكل قانوني. من جهة ثانية، إن الكثير من حالات الاختلاط تؤدي إلى الفجور الكبير، فالاختلاط مع عدم الستر الكافي من الأخوات، طبعا أتحدث عن فئة من المجتمع وليس عن كل المجتمع، أيضا عند عدم غض النظر من قسم من الإخوة، فكيف ستكون حالات الاختلاط؟ المسح الكبير يحصل بين الأخ والأخت دون أن يكون بينهما صلة من صلات المحرم. ثالثا، بالنسبة لأجواء التلفزيون والإنترنت وما شاكل، أيضا هذه تعلم الدروس في الخلاعة. التقي هو من كانت نفسه عفيفة، لا يفعل إلا ما يرضي الله سبحانه، يجتنب كل حرام، يجتنب النظرة المحرمة، يجتنب اللمس المحرم، يجتنب الاستماع المحرم، لا يمارس إلا ما يرضي الله سبحانه. من يريد فضيلة الوسط لا يريد أن يدخل إلى الفجور ولا يريد الدخول في خمود الشهوة، هنالك وسائل قد جعلها الله تعالى وسطا، أحلها الله تعالى علينا أن نفكر كيف نعيش حالات الحلال. وأنفسهم عفيفة، أيها الإخوة والأخوات، خففوا من شروطكم على الخاطب، خففوا من طلباتكم، فإن كثرة الطلبات تؤدي إلى أن يكون الشاب بعيدا عن الزواج إلى سنوات بعيدة. قد يصل الشاب إلى سن 30 دون أن يكون متزوجا. نسأل البعض: لماذا لم تتزوجوا؟ فيقولون: لكثرة الطلبات. هذا يريد مهرا عاليا، وذاك يريد بيتا كبيرا، لا يقبل أن نسكن في بيت مستأجر. وهكذا نجد الشاب أنه قد يصل إلى سن 30 لا يزال على هذه الحال، بل بل أقول إنه يتجاوز 20 ولا يزال عاجزا عن الزواج. تسألون وهل يتزوج الشاب إذا كان 20؟ أقول إنه متأخر في هذه السن، فإننا نعيش في مجتمع إن لم يتزوج الشاب باكرا قد يخرج عن أخلاقيات الإسلام في مجتمع التلفزيون ومجتمع الاختلاط السلبي وما شاكل. حتى نحفظ الأنفس عفيفة، سارعوا إلى تزويج أبنائكم وبناتكم، خففوا من طلباتكم، خففوا من مهوركم أيها الإخوة والأخوات، وهو شؤم أن ترفعوه، هذا المهر شؤم أن يرفع. وأنفسهم عفيفة، ثم يقول عليه السلام: صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. الفضيلة 14، الصبر على المكاره. أيها الإخوة والأخوات، من خلال ما سبق من حلقات، كانت الأحاديث عن ترك طلب الدنيا، فما هي النتيجة؟ صبروا أياما قصيرة. في أيام حياتهم المتقون تركوا الملذات الدنيوية، احتملوا أذى الخلق، قاوموا أنفسهم الأمارة بالسوء، لم ينقادوا إلى القبائح. هذا كله مهما كان حجبه، مهما كان حجمه من عدد السنوات، فهو أيام قصيرة. الدنيا بمجملها قليلة. عندما يكون الإنسان على حافة الموت يتذكر عمره، لنفترض أنه كان قد عاش 100 عام، عندما يحتضر يتصور أن 100 عام هي كليلة، بل لو عاش 1000 إلا 50 عاما لعله يتصور أن هذا العمر كما لو أنه انتقل من مكان مشمس إلى مكان ظليل، لا يشعر إلا وقد انتهى هذا العمر. صبروا أياما قصيرة. هذه الدنيا صغيرة صغيرة، مهما عشت أيها الأخ وأيتها الأخت فهذه الدنيا أيامها قصيرة. صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. هذه راحة الآخرة، هذا هو الخير. عندما يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. عندما يقول الله تعالى هذا الكلام، ما هي النتيجة؟ الجنة، الجنة بما فيها من مغريات، هذه هي الراحة الطويلة. صبروا أياما قصيرة، تركوا الحرام، صاموا، صلوا، عبدوا الله سبحانه وتعالى، كانت حاجاتهم خفيفة، أنفسهم عفيفة، أجسادهم نحيفة، كانوا صادقين بكلامهم، كانوا صائبين. هذا كله عند الاحتضار أو عند الموت كأنه لم يكن، كما لو كان الإنسان في حلمه يرى أنه يسعى، يعمل، يجد، وبعد أن يستيقظ من هذا الحلم كأن شيئا لم يكن. صبروا أياما قصيرة. العمر يمر مر السحاب، لا نشعر إلا وقد صرنا بهذا المستوى من السنوات. في مجتمعات غير مسلمة وانتقلت صفة منها إلى المجتمعات المسلمة، في المجتمعات غير المسلمة، بعض المجتمعات كانت من عادتهم أنه إذا مضى على الشخص سنة يأتون بالحلوى، بالكعك، الجاتو يعني، يأتون بالحلوى، يضعون شمعة على هذا القالب، ثم يشعلون هذه الشمعة ويقولون لهذا الطفل: أطفئ هذه الشمعة، ثم يصفقون له. بعد سنة يضعون شمعتين وبعد الثالثة يضعون 3 شمعات أيها الإخوة. هذه العادة تجري عندنا. لدينا ولد مثلا وصل إلى عمر 9 إلى سن 9 مثلا، نضع له 9 شمعات. إذا وصل إلى عمر مثلا 20 سنة مثلا، نضع له 20 شمعة، نشعل هذه الشمعات ثم يطفئها. أيها الإخوة والأخوات، إن هذا العمر قد أطفئ كما أطفئت هذه الشمعات، لم يبق من العمر شيء، لقد ذهب العمر وولى. عندما نمضي 100 و200 من السنوات، أين هي؟ ذهبت ولت. لا يشعر الإنسان بعمره إلا وقد انقضى. إن كنا صابرين سينقضي بسهولة، وإن لم نكن صابرين سينقضي بسهولة. فإن تحملتم أذى هذه الدنيا، إن تركتم ملذات هذه الدنيا، عند الموت تعتقدون أنكم صبرتم أياما قصيرة، وبعد الموت أعقبتهم راحة طويلة. العاقبة، عاقبة الشيء آخره. ما هي نتيجة الصبر؟ راحة طويلة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. من يريد الجنة فليصبر في هذه الدنيا. والصبر يعني أن نفعل الواجبات بتمامها وأن نترك المحرمات بتمامها. الصبر يعني أن نستيقظ عند الفجر لنصلي صلاة الفجر لله سبحانه، لا أن نتثاقل، بل لنستيقظ إن أمكن قبل الفجر لنصلي لله تعالى في جوف الليل. تحملوا برودة الليل، صوموا لله، تحملوا حرارة النهار، تحملوا عطش النهار أثناء الصوم. لماذا؟ أعقبتهم راحة طويلة. أدعو الله سبحانه أن يجعلنا من الصابرين، وأن يجعلنا من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628.
أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: لم يذهب من مالك ما وعظك. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة خاصة من الممكن أن نعدها صورة معدولة، أي مجازية أو تخيلية، كما يمكن تسميتها بالصورة المباشرة أو الواقعية. لكن بما أننا نتحدث عن البعد البلاغي لنصوص المعصومين عليهم السلام، لذلك سوف نتعامل بلاغيا مع النص المتقدم. هنا يمكنك أن تعترض قائلا: هل إن الأمر هو عملية آلية بحيث يمكنك أن تعتبرها، أي الصورة المتقدمة، واقعية أم معدولة؟ ونجيب: إن الفن أو البلاغة لا ينحصران في اللغة المعدولة أو التخيلية، بل إن الإيقاع والصياغة التركيبية والأساليب الدلالية من تكرار وتضاد ونقاط فراغ إلى آخره لها دورها أيضا في جعل النص متسما بالفن أو التعبير البلاغي. لذلك سوف نتحدث عن الصورة المتقدمة في ضوء النكات الدلالية لها. إذن عزيزي المستمع، إن أول ما يستوقفنا من النص المتقدم هو إكساب الطابع المادي طابعا نفسيا تتسم به العبارة المجازية كالاستعارة مثلا، حيث إن قوله تعالى مثلا: واخفض لهما جناح الذل، وهو استعارة، قد خلع طابعا نفسيا هو الذل على ظاهرة مادية هي الجناح. وهكذا بالنسبة إلى الحديث الذي نتناوله الآن، ولكنه إكساب من نمط آخر هو واقعية المال، حيث ضياعه وما يترتب على الضياع من العظة التي يستخلصها، فإن المال على نحو ما نبدأ بإلقاء الإضاءة عليه من حيث الدلالة. بما أن المال هو الوسيلة التي يعتمد عليها الإنسان في إشباع حاجاته من المطعم والمشرب والمسكن والمركب وغيرها، حينئذ فإن الحصول عليه يظل فارضا أهميته. كل ما في الأمر إن الرزق ما دام موكولا إلى الله تعالى، فإن الشخصية الإسلامية الواعية لا يقلقها هذا الجانب حتى في حالة ضياعه. وهذا ما تكفل الحديث المتقدم بالإبانة عن نكته متمثلة في الخطوط الآتية. أولا، إن ذهاب المال سواء أكان من خلال ضياعه أو صرفه في مجالات لم يحتسبها صاحبه، سوف تفضي به إلى أن يكتسب عظة من ذلك. ثانيا، إن واهب المال أساسا هو الله تعالى، فإذا استرده تعالى من خلال ضياعه أو صرفه، حينئذ فإن العارية ردت إلى صاحبها. ثالثا، إن ضياع المال أو صرفه فيما لم يحتسبه يظل بمثابة دفع لبلاء يهون المال حياله. ورابعا، يترتب على ذلك أن تتعمق قناعة الشخصية بأن ما ظفر به من الحالة المذكورة أنها عمقت وعيه العبادية، ومن ثم لا مناص من الشكر لله تعالى على النعمة المذكورة المتمثلة في أن المصلحة هي فقدان المال المذكورة وتعويضه بما هو أهم دنيويا وأخرويا. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ما يرضاه، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: لم يذهب من مالك ما وعظك. دمتم سالمين وفي أمان الله.
انسكبت في الصلب الأطهر.